بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل بحول الله تعالى وقوته في التعليق على تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وكنا قد أنهينا الكلام على سورة الكافرون. قال الشيخ رحمه الله تعالى: تفسير سورة الكوثر، وهي مكية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: إنا أعطيناك الكوثر. ممتنا عليه يعني ذاكرا منته وفضله عليه. قال: إنا أعطيناك الكوثر، أي الخير الكثير والفضل الغزير، الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر، ومن الحوض طوله شهر وعرضه شهر، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته كنجوم السماء في كثرتها واستنارتها، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. قال الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. وهذه جملة مؤكدة، إن التي اقترنت بالضمير نا، إنا أعطيناك الكوثر. إذن هنا عندنا ماذا؟ معطٍ ومعطًا وعطية. فالمعطي هو الله عز وجل، والمعطى هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعطية هي الكوثر. والكوثر فسر بتفسيرات أشهرها أن يقال الكوثر هو النهر الذي امتن الله جل وعلا به على نبيه في الجنة، وبعضهم قال الكوثر على وزن فوعل، وهذه الزينة زينة فوعل تدل على الكثرة، فقالوا الكوثر هو الخير الكثير. والشيخ رحمه الله قد جمع بين المعنيين، قال: أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته، كأنه يقول لك الأولى أن نفسر الكوثر بمعنى عام تدخل تحته جميع ما ذكر في تفسير الكوثر. قال: أي الخير الكثير والفضل الغزير الذي من جملته ما يعطيه الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة من النهر الذي يقال له الكوثر ومن الحوض. وهل الحوض هو الكوثر؟ لا، الحوض يكون في عرصات القيامة، أما الكوثر فهو نهر في الجنة. كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر وعدنيه ربي في الجنة. إذن الكوثر نهر، أو الكوثر الخير الذي أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويدخل في هذا كل خير أعطاه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية قوله: إنا أعطيناك الكوثر، برهان من براهين التوحيد، وهو أن الذي يستحق العبادة هو الذي يعطي ولا يعطى. وأفضل الخلق الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم يعطى فلا يستحق العبادة، وإذا بطلت عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فبطلان عبادة غيره من باب أولى. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. إنا أعطيناك الكوثر. قال الشيخ رحمه الله: ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصلي لربك وانحر. فالله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يشكره على ما أعطاه وعلى ما من به عليه من الخير الكثير الذي من جملته الكوثر الذي هو نهر في الجنة. وكما قلنا يدخل في ذلك جميع ما من الله به على نبيه صلى الله عليه وسلم من اختياره نبيا، ومن جعله أفضل الرسل، ومن جعل أمته خير الأمم، ومن إنزال القرآن عليه، وعدد ما شئت من النعم الدينية والدنيوية التي أنعم الله بها على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أمره بشكرها فقال: فصل لربك وانحر. ومضى معنا في أي سورة دليل على أن الشكر يكون بالأقوال؟ في سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فذاك شكر بالأقوال، وهنا شكر بالأعمال. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. قال فصل لربك وانحر، خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما من أفضل العبادات وأجل القربات، ولأن الصلاة تتضمن الخضوع في القلب والجوارح لله وتنقلها في أنواع العبودية. الصلاة فيها خشوع وخضوع، وفيها عبادات قولية وعبادات جوارحية وعبادات قلبية. قال وتنقلها في أنواع العبودية. وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائر، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به، لأن النفوس تحب المال، فالذي يذبح لله عز وجل وتجود نفسه بالمال وينفق هذا المال في سبيل الله عز وجل، هذا يكون كما قال تقرب إلى الله بأفضل ما عنده. وكما قال النفوس مجبولة على محبة المال، كما قال الله عز وجل وتحبون المال حبا جما، وقال تعالى وإنه لحب الخير لشديد، الخير هنا المال، كما قال الله عز وجل إن ترك خيرا الوصية، يعني إن ترك مالا، إن ترك مالا. فهنا قال فصل لربك وانحر، وهذا فيه قاعدة أيضا من قواعد التوحيد، أن العبادة مستحقة للرب، وكما ذكرنا في سورة الفاتحة الموجود رب ومربوب، فالرب هو الله وكل من سوى الله تبارك وتعالى مربوب. إذن الذي يستحق العبادة واحد وهو الله عز وجل، وكل من سوى الله مربوب، وكل من سوى الله لا يستحق العبادة ولا شيئا منها. ولذلك قال فصل لربك وانحر، وأمره جل وعلا بالصلاة له دليل على محبته للصلاة في دينه وشرعه. وبهذا نعلم أن الصلاة داخلة في حد العبادة، لأن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالصلاة تكون للرب. قال وانحر، وهذا فعل أمر، فأمر الله جل وعلا بالنحر له سبحانه كما أمر بالصلاة له، فدل هذا على أنه سبحانه وتعالى يحب النحر له شرعا، وهذا يدل على أن النحر داخل في حد العبادة، فكما أنه لا يصلى إلا لله فكذلك لا ينحر إلا لله. قل إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، ومحياي ومماتي لله، تأمل، لله رب العالمين. فالنحر يكون للرب كما أن الصلاة تكون للرب. قال فصل لربك وانحر. قال الشيخ رحمه الله إن شانئك أي مبغضك وذامك ومنتقص إن شانئك. الشانئ المبغض، الشانئ المبغض، والشنآن والشناءة البغض. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وكذلك قوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشنآن البغض. إن شانئك المراد مبغضك. إن شانئك قال هو الأبتر، والأبتر من البتر، البتر القطع، والأبتر المقطوع. قال الشيخ: أي المقطوع من كل خير، مقطوع العمل، مقطوع الذكر. وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. فتأمل، قال: إن شانئك هو الأبتر. فهنا قال ماذا؟ إن، هذه أداة توكيد، إذن هذه جملة مؤكدة بإن وبضمير الفصل هو. إن شانئك هو. وإن شانئك هذا مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، يعني هذا عموم في المبغضين للنبي صلى الله عليه وسلم. إن شانئك، وهو أيضا مفرد اكتسب التعريف بأي شيء؟ بالإضافة، بالإضافة إلى الكاف. إن شانئك قال هو، هذا ضمير الفصل جاء به للتوكيد، هو الأبتر. والأبتر معرف بأل، إذن هذه جملة معرفة الطرفين تفيد الحصر والقصر، ومؤكدة بمؤكدين، الأول إن والثاني ضمير الفصل الذي هو هو. إذن هذه الآية فيها حصر وقصر صفة البتر على من؟ على كل مبغض للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. والقصر كما قلنا هو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. إذن البتر منفي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يدافع الله عز وجل عن نبيه، نفى عنه هذه الصفة وحصرها وقصرها على مبغضيه وشانئيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد رفع الله تبارك وتعالى له ذكره كما قال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكره. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي الإقامة وهكذا. والمبغض للنبي صلى الله عليه وسلم كافر، الذي يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في كفره. وذكرنا لكم فيما مضى من نواقض الإسلام أن الناقض الخامس ما هو؟ من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل بهذا الشيء فهو كافر. من أبغض شيئا مما جاء به، فكيف بمن أبغضه هو صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن هذا أشد كفرا. قال الله عز وجل: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالذي يكره شيئا من الشرع يكفر، الذي يكره شيئا من السنة يكفر. كما قال الله عز وجل أيضا في أخرى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. كرهوا رضوانه يعني كرهوا ما يوصل إلى رضوانه، كرهوا مراضيه سبحانه وتعالى من الطاعات. قال الله: بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقال عن المنافقين: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وهكذا أهل النفاق والشقاق يبغضون الشرائع، يبغضون الشعائر، يبغضون ما أمر الله تبارك وتعالى به. قال الله عز وجل: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وكما ذكرنا هذا، الله عز وجل أبان أن من أبغض شيئا مما أنزله الله من الكتاب أو من السنة، أو أبغض شيئا مما دل عليه الكتاب أو السنة، فهذا يكون كافرا. فكيف لو أبغض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن علامات أن الشخص يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكره كلامه، أن يكره سنته صلى الله عليه وسلم، أن ينفر من سماع كلامه، أن يشمئز إذا ذكر بشيء من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يشمئز من شخص يراه يلتزم السنة. هذه كلها من دلائل بغض الشخص للنبي صلى الله عليه وسلم. فكل من أبغضه فإن صفة البتر مقصورة ومحصورة عليه، فهو مقطوع الذكر، مقطوع عن الخير، مقطوع عن الرفعة، مقطوع عن النصر، مقطوع عن العز، مقطوع عن التمكين. إن شانئك هو الأبتر. قيل لأبي بكر بن عياش: إن بالمسجد أقواما يجلسون ويجلس إليهم. وهذا يدلك على أن أهل البدع من زمن كانوا يدعون إلى الله في زعمهم ويجلسون في المساجد، يخاطبون الناس ويعظون الناس. فقالوا له: إن بالمسجد أقواما يجلسون، يجلسون يعني للتدريس، ويجلس إليهم. وهذا من غربة الدين، أن يجلس للتدريس كل جهول بليد وكل مبتدع ضال، كما قال القائل: تصدر للتدريس كل مهوس بليد تسمى بالفقيه المدرس. فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها، وحتى سامها كل مفلس. تجد الآن الكثير من الجهلة يسابقون العلماء بالكلام على كل ما هو جديد أو كل ما هو حادث. تجد أن الواحد منهم يأتي بخرقة يضع هذه الخرقة خلفه ثم ما ظهر شيء إلا وتكلم فيه وصور نفسه وملأ الآفاق بجهالاته وبدارجيته الفجة وبأسلوبه البعيد عن أساليب العلم وعن طريقة أهل العلم. قال: فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاع في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. فلما قيل لأبي بكر بن عياش هذا ما استغربه، قال: من جلس؟ جلس الناس إليه. لأن الغالب أن الناس همج رعاع أتباع كل ناعق. قال: ولكن أهل السنة يموتون ويبقى ذكرهم، وأهل البدعة يموتون ويموت ذكرهم، لأن أهل السنة أحيوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدعة شنؤوا، يعني أبغضوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لهم نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر. ولذلك تجدون أن أهل البدع الذين ناووا أئمة السنة وناووا دعاة التوحيد انقطع ذكرهم، وبقي ذكر الإمام أحمد، وبقي ذكر ابن تيمية، وبقي ذكر ابن القيم وتلاميذهم، وبقي ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى. فكتبه تدرس في العالم بأسره، وقل أن تخلو بلدة من كتبه. وهذا يدلك على ماذا؟ فيما نحسب ونظن أن الله جل وعلا قد رفع ذكرهم، لأنهم رفعوا رؤوسهم بالسنة ونصروا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يريد الرفعة في الدنيا وفي الآخرة، فالسبيل إليها أن ترفع رأسك بالقرآن وبالسنة، وأن ترد حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهو السنة، أن تكون من وراد رياض السنة، ممن يغرفون من سنة النبي صلى الله عليه وسلم علما وعملا. فهؤلاء يرفعهم الله عز وجل ويريدون حوضه صلى الله عليه وسلم. ومن ناواه وأبغضه من أهل البدع والضلال ومن أهل الكفر والزندقة، هؤلاء كلهم قال الله عنهم إن شانئك هو الأبتر. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي المقطوع من كل خير مقطوع العمل مقطوع الذكر، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فهو الكامل حقا، الذي له الكمال البشري، الذي له الكمال الممكن في حق المخلوق من رفع الذكر وكثرة الأنصار والأتباع صلى الله عليه وسلم. ولا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أرفع الناس مقاما وأعلى الناس ذكرا صلى الله عليه وسلم. فما صلى مصل ولا زكى مزك ولا عبد عابد ربه سبحانه وتعالى إلا وكل ذلك يصب في حسنات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهذا يدلك على عظيم قدره ومنزلته. فمثل حسنات الناس كل من كانت له حسنة فمثلها يصب في حسناته صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل سنته ومن أتباعه حقا وصدقا ومن وراد حوضه.